الحمد لله ذا الجلال والإكرام الذي عز فجل، له الكبرياء، له العظمة، له الملك، له الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، رقيب على عباده. ما يلفظ من قول أحد ويعلمه جل وعلا ما تلفظ به قبل أن يتلفظ به، وما يفعل فاعل من فعل إلا ويعلم الله ذلك الفعل قبل أن يفعله فاعله وعند فعل فاعله له. صغائر الأعمال وكبائرها عنده سواء. الصوت العلي صوت الجهري والخفي عنده سواء. أحمده جل وعلا وأشكره وأثني عليه، فهو الرقيب على عباده أيضا في مصالحهم وشؤونهم، رقيب على كل نفس، فلا يصل إليها مكروه ولا أذى، فهو يكلأهم ويحفظهم في ليلهم ونهارهم. إن الله كان عليكم رقيبا. الرقيب اسم من أسماء الله، وذا الجلال والإكرام اسم من أسماء الله، وكان مكتوب مع الأسماء التي اختيرت اسم الجليل، فوجدت أن هذا الاسم لا دليل عليه، لكن الاسم الصحيح ذا الجلال والإكرام. فالله جل وعلا ذا الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبح اسم ربك كما قال تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فالجلال صفة ذاته وصفة أفعاله، والكرم تكلمنا عنه بالأمس، تكلمنا بالأمس عن كرم الله، واليوم نتكلم عن جلال الله. فما الفرق بين كرمه وجلاله؟ كرمه يدفع لحبه ولفتح باب الرجاء العظيم فيه، وجلاله يدفع لخشيته والخوف منه وعدم الأمن من مكره جل جلاله. ولذلك عندما يقول الله جل وعلا ذو الجلال والإكرام، كأنما يقول الله الرحمن. فالله ذو الجلال، الرحمن ذو الإكرام. وإن كان لفظ الجلال الله مشتمل على الأمرين، فهو ذو الجلال وهي لفظة الجلالة، وهو ذو الإكرام، وهل يوجد كرم إلا من الله؟ لذلك ونحن في هذه الليالي الفاضلة بحاجة إلى التعرف على جلال الله لنخشاه ولنخاف منه ولئلا نأمن مكره، ونحتاج لمعرفة إكرام الله حتى نرجوه ولا نيأس من رحمته ونتقرب إليه ونعلم أنه يغفر الذنوب جميعا ويستر العيوب جميعا ويعطي السائلين جميعا. لذلك قدم في اللفظ ذو الجلال على الإكرام، قدم وصف الجلال على وصف الإكرام لأن الجلال طريق الإكرام. لماذا؟ لأن الجلال طريق الإكرام، فمن أجل الله أكرمه الله، ومن أجل الله أكرمه سائر خلق الله. لكن من لم يجل الله جل جلاله هل يكرم؟ فما له من مكرم، بل سيهان في الدنيا ويهان في الآخرة. كيف لا؟ هل الذين أشركوا بالله أجلوا جلاله؟ لا، إذن هم الأخسرون، هم الأذلون، هم الأحقرون، اتخذوا من دونه آلهة ما أنزل الله بها من سلطان. فما أجلوا الله وما قدروا الله حق قدره. طيب، إذن إكرام الله عز وجل لهم من باب الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. حتى تنجو من الاستدراج لابد لك أن تفتح صفحة عن جلال الله جل جلاله، حتى يخشى قلبك ربك، ولا تحصل الخشية إلا بالعلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. من هذا الباب كان اسمنا اليوم، الاسم الذي عندنا اليوم، اسم الرقيب. والرقيب غير بعيد عن ذي الجلال والإكرام، فهو رقيب بجلاله وهو رقيب بإكرامه. فرقابة جلالته إكرام لمن أجل جلالته، وإهانة ويعني ذل لمن لم يجل جلال الله عز وجل. ولذلك تقول عز وجل، قال الله عز وجل. لماذا عز وجل؟ عز فهو العزيز، وجل فهو ذو الجلال والإكرام. فمن عز الله عز وجل وعلم أن العزة كلها لله فسيعز وسيكون له قدره. كذلك من أجل الله وتواضع لجلال الله فإن الله عز وجل سيجعل له قدرا. لذلك لا يجوز أن يقال صاحب الجلالة، لأن صاحب الجلالة من؟ هو الله. الله صاحب الجلالة، الله ذو الجلال كله والكبرياء كلها والعظمة كلها، وغير الله يبقى عبدا ذليلا لله مهما كان عنده من الدنيا أو من العلم أو من، فما عنده لا شيء يذكر مقارنة بما عند الله. لذلك المؤمن هو الذي يجل الله ويعلي قدر الله تعالى ويسبح الله. ولهذا كانت هذه الكلمات الأربع دارجة على ألسن المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل. لماذا سبحانه وتعالى ولماذا عز وجل؟ سبحانه تنزه عن أن يكون له شبيه أو مثيل أو ولد أو والدة أو زوجة أو كفء أو تنزه عن ذلك، وتعالى عن ذلك، وعز عن ذلك، وجل عن ذلك، فله العزة والجلال والكبرياء والعظمة والتسبيح المطلق والعلو المطلق جل جلاله. إذن الله سبحانه وتعالى جل جلاله هو ذو الجلال والإكرام. طيب، نفتح صفحة من جلال الله فماذا نقول؟ إن كلمة جل جلاله وحدها تكفيك للحديث عن هذه الصفة. عندما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال بعد ماذا؟ قال كل شيء هالك، كل شيء هالك. طيب كل شيء هالك، هلك بماذا؟ بجلال الله. فجلال الله وعظمة الله أهلكت كل شيء سواه بأمره. وهل من يكون هالك تكون له جلالة؟ لا. ولذلك يقول جل من لا ينام ولا يحق له أن ينام، جل من لا يموت، جل من لا ينسى. الله عز وجل لا يموت، لا ينسى، لا تخفى عليه خافية، لا يعجزه شيء جل جلاله. فذكر الجلالة بعد فعل إهلاك الخلق كلهم. طيب، إهلاك الخلق وإيجادهم عنده سواء، فإيجادهم من عدم بكن، وإعدامهم بعد الإيجاد بكن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كان الله ولا شيء مع، وكان عرشه على الماء، وخلق القلم فقال اكتب ما كان، وما يكون إذا كان، كيف يكون، فانشق القلم من جلال الله، وكتب بإذن الله وأمر الله ما كان وما يكون إذا كان كيف يكون. فما بقيت حركة ولا سكون ولا لفظة إلا كتبت في اللوح المحفوظ. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب على الأقوال كلها. والأقوال أعم من الكلام، الأقوال أعم من الكلام، كما قال ابن مالك في ألفيته: واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام كاستقم. فالقول أعم من الكلام، فكل لفظ يسمى قولا. قالت نملة، قالت امرأة العزيز، فالنملة في صوتها قول، وامرأة العزيز في كلامها قول، وكل شيء ينطق هو قول. فالقول أعم من الكلام. الأنين قول، من المرض يسمى قول، يكتب على أعمالك أو في أعمالك. إذن الله جل جلاله ذكر هذه الصفة، صفة الجلال، في القرآن في هاتين الآيتين: صفة ذات يبقى وجه ربك ذو الجلال، وصفة فعل تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، أفعاله جليلة، والجليل ضده إيش؟ الحقير، شيء الذي جل على وارتفع وعظم شأنه، والشيء الذي ليس بجليل حقير لا قيمة له. فمن أعطاك مثلا كيلو ذهب وكيلو نحاس، أيهما أجل قدرا؟ الذهب. لذلك الله سبحانه وتعالى جلالة كل جليل إنما هي من جلالة الله، فالله الذي له الجلال المطلق، وكل جلال غير جلال الله ليس بجلال. فمثلا فرعون ماذا قال لقومه؟ طبعا ادعى الجلالة، قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي وإنا فوقهم قاهرون. كم صفة في هذه؟ فوقهم قاهرون القهر، ربكم الأعلى العلو، ليس لي ملك مصر الملك، ما علمت لكم من إله غير الألوهية، دعا الألوهية والربوبية والعلو والملك والقهر، هذه الخمس صفات من صفات الله، ومن نازعه واحدة منها قسمه، خمسة أخذ فرعون. فماذا فعل الجليل جل جلاله في فرعون؟ تسع آيات متواليات، بعدين فرعون ماذا قال عن موسى؟ قال أنا خير أم هذا الذي هو إيش؟ مهين ولا يكاد يبين، يصف موسى بالمهانة، المهانة عكس الجلالة. إذا كان موسى في ظنه مهين فهو إيش؟ اعتبر جليل، وإذا كان موسى لا يكاد يبين فهو مبين. فكم اتخذ لنفسه من الصفات، فماذا فعل الله به؟ فرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، سوط واحد، إن ربك لبالمرصاد. تسع آيات، قمل، ضفادع، دم، إلى غير ذلك، والبحر في النهاية كان ينتظره ليلتقمه هو وجنوده. وإن نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وغير ذلك من الأفعال التي كانوا يفعلون، فأغرقوا جميعا. أين جلالة فرعون أمام الماء؟ أين جلالته أمام الضفادع؟ أين جلالته أمام القمل؟ أين جلالته أمام الدم؟ أين جلالته أمام عصا موسى؟ أين جلالته أمام الآيات البينات التي أرسلها الله تترى إلى فرعون وملئه؟ إذن من الجليل أيها المؤمنون؟ الله، وهو الكريم. فمن أجله أكرمه، من أجل الله أكرمه، ومن تكبر في أرض الله ولم يجل الله أهانه. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، السجود هو وضع أشرف ما عندك وهو وجهك على التراب. طيب لو جاءك شخص وأخذ رأسك بقوة وأنزله إلى الأرض، أهانك والله أكرمك؟ أهانك. لكن أنت تكرم نفسك أن تضع رأسك على الأرض لله، هل هذا إكرام للنفس والله إهانة لها؟ إكرام، لأن غاية الإكرام غاية الذل بين يدي الله، غاية إكرام النفس غاية ذلها بين يدي الله، وغاية إهانة النفس غاية تكريمها وعزها بين يدي الله. كلما تحقق العبد بصفات العبودية لله كلما جاءه المدد من الله جل جلاله في باب العبودية لله جل جلاله. فإذا تحققت عبودية السجود عندك جاءك المدد بذوق وتذوق طعم الإيمان، وإذا تحققت العبودية بتلاوة القرآن جاء المدد بفهم القرآن، وإذا تحققت العبودية بالصيام جاء المدد فيه والزيادة منه، وإذا تحققت العبودية بقيام الليل جاء المدد فيه والزيادة منه. واسجد واقترب، وكلما اقتربت لله بعبادة مدك الله بما يعينك عليها. واضح؟ نأتي إلى الرقيب. من هو الرقيب؟ تسمعون الآن أجهزة الرقابة، أجهزة إيش؟ الرقابة. لو واحد ذهب إلى المطار يريد يركب الطائرة، قبل أن يصل للطائرة يمر بماذا؟ بأجهزة رقابة. عندها جهاز ينزل الحديد على جنب ويدخل، لأن هذا رقابة. هل هناك سكين وهناك آلة حادة وهناك قنبلة وهناك شيء؟ هذه رقابة بشرية إلكترونية. يتجاوز، يأتي العسكري يفتش يلمس، يمكن الجهاز ما، ويجيب العصا ويمررها عليه. هذا كله رقابات. وقبل أن يصل أيضا قد يفتش عند باب الطائرة في بعض الطائرات. هذه تفتيشات رقابة، لكن هذه الرقابة محدودة بمكان، محدودة بزمان، محدودة بحال، أليس كذلك؟ طيب عندك رقابات أخرى، عندك الرقابة عبر الأقمار الصناعية، مسلطة أقمار تجسس على بلد ما، تراقب حركة المتحركين وكلام المتكلمين وتوجه المتوجهين. رقابة عن طريق الجوالات وشرائح الجوال، عن طريق السيارات، رقابة بشرية، رقابة الأب في بيته على زوجته وعلى أبنائه، رقابة المدرس في مدرسته والمدير على مدرسيه ومدير الشركة على الموظفين وهيئة الرقابة والتحقيق. هذه كلها رقابات، تعرفونها؟ الهدف منها ما هو؟ الهدف منها أن تكون الحياة مستقرة، أمن وأمان وراحة. لأن لو لم تكن رقابة في الطائرات ممكن واحد يأخذ حزام ناس ويدخل طيارة ينسفها في الجو، صح ولا لا؟ فهي ضرورية هذه الرقابة، أليس كذلك؟ طيب، لكن الرقيب جل جلاله هل تخفى عليه خافية؟ هذه أجهزة كلها مع ذلك فيه اختراقات، فيه اختراقات للأجهزة. ولذلك كم من طائرة في الجو يوجد فيها مسلح وعثر على سلاح عند أحد الركاب وتم اختطاف الطائرة بالتهديد بالسلاح إلى مطار كذا وكذا. طيب هذا السلاح كيف دخل؟ وين جهاز الرقابة الإلكتروني؟ وين الجهاز الآخر البشري؟ رقابات الخلق ضعيفة، لكن رقابة الحق جل جلاله لا تخفى عليه خافية. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتك في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يأتي بها الله، يأتي بها الله. مثقال حبة من خردل فتك في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. هذا المثقال ممكن تشوفه عين، ممكن قمر صناعي يشوفه، ممكن أحد يشوفه. الله يرى كل شيء، فبصره لا تخفى عليه خافية، سمعه لا يخفى عليه صوت، علمه لا يخرج منه شيء، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن نأتي بعد هذا أيها الأحبة إلى مظاهر الرقابة الإلهية في الكون وآثار الإيمان بهذا الاسم. طيب، هل تركك الله من غير رقابة أيها الإنسان، أو هناك عدة أجهزة رقابة عليك وانت ما تدري؟ عليك عدة أجهزة رقابة وأنت تشعر أو لا تشعر، تعلم أو لا تعلم. نبدأ بأول شيء بعد رقابة الله العامة، إن الله كان عليكم رقيبا، رقابة الملائكة. قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الرقيب ملك وهو رقيب عتيد. كثير من الإخوان يخطئ في هذه الآية، في فهم هذه الآية. يقول لك رقيب هو ملك الحسنات وعتيد هو ملك السيئات. خطأ. رقيب عتيد صفتان لكل واحد منهما. فملك الحسنات رقيب عتيد، وملك السيئات رقيب عتيد، فهما رقيبان عتيدان. واضح؟ إلا لديه رقيب عتيد. طيب، هذه رقابة الملائكة للألفاظ. هنالك رقابة الأفعال، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذه رقابة الأفعال. هنالك رقابة أخرى وهي رقابة الناس، الأمة، بعضها على بعض. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أنتم شهداء الله في أرضه، فمن شهدتم له بالخير وجبت له الجنة، ومن شهدتم له بالشر وجبت له النار. إذن رقابة الناس. والناس إذا قيل الناس، الألف واللام دلت على الاستغراق، يدخل في ذلك نفسك أنت. أنت من الناس ولا لا؟ فأنت شهيد على نفسك ورقيب على نفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. طيب، هل أنت مراقب على نفسك؟ نعم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن هذا الرقيب رقم كم؟ الرقيب الأول رب العالمين سبحانه، ثانيا الملائكة، ثالثا الناس، رابعا نفسك، خامسا الأرض التي أنت عليها رقيبة عليك. فإذا عملت خيرا رقبته وشهدت به، وإذا عملت شرا رقبته وشهدت به عليك. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. تحدث أخبارها. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أخبارها أن تحدث بكل ما عمله ابن آدم فوقها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهل يمكن أن تعمل عمل ليس على وجه الأرض؟ الأرض ناطقة يوم القيامة، يمكن واحد يقول لن أعمل معصية مباشرة على الأرض، سأعصي في الدور رقم 70 بعيدا عن الأرض. يا حبيبي الدور رقم 70 بني من ماذا؟ من تراب. الإسمنت من الأرض، والحديد من الأرض، والسقف الذي فوقك من الأرض، والأكسجين الذي تتنفسه من الأرض، وثاني أكسيد الكربون الذي تخرجه من الأرض، والنبات الذي تأكله من الأرض، والماء الذي تشربه من الأرض. والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. المراقب رقم 6 الزمن. الزمن رقيب بدقائقه وثوانيه، كل دقيقة ناطقة يوم القيامة. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. الزمن يتكلم يوم القيامة. فرمضان زمن شاهد يوم القيامة، شافع مشفع وناحل مصدق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالقرآن ورمضان يشفعان لأصحابهم يوم القيامة. يقول القرآن يا ربي منعته النوم فشفعني فيه، ويقول رمضان يوم القيامة يا رب، يعني الصيام، يا ربي منعته الطعام والشراب فشفعني فيه. الزمن، وجعلنا الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. لذلك كانت العبادات كلها مربوطة بالزمن في الدرجة الأولى وبالمكان في الدرجة الثانية. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، مربوط بالزمن والمكان، حيثما أدركتكم الصلاة فصل، بر بحر جو. لكن الحج مربوط بالمكان والزمان معا، الحج أشهر معلومات، هذا زمان. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، هذا مكان. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، هذا مكان. لهذا قال مولانا جل جلاله فسبحان الله حين تمسون زمان وحين تصبحون زمان وله الحمد في السماوات مكان وفي الأرض، الحمد في السماوات والأرض مكان، وعشيا زمان وحين تظهرون زمان. فكان الزمان أربعا والمكان اثنان، فدل على فضل الزمان على المكان، وأن شهادة الزمان أخطر من شهادة المكان. ما أنت حقيقة إلا زمان، أيام تطوى، فإذا انتهت أيامك انتهيت بنهايتها، أليس كذلك؟ أما المكان فباق، سيرثه من بعدك غيرك. هذا مقام إبراهيم، فأين إبراهيم؟ هذا مسجد رسول الله، فأين رسول الله؟ هذا وادي طوى بالوادي المقدس وقف فيه موسى وكلمه الله، هذا الوادي موجود، أين موسى؟ لذلك الزمان خطير والمكان خطير والرقيب لا ينام. كل رقابات الخلق يعتريها النوم، ممكن ينام الرقيب المسكين، ينام البشري، ينام يتعب. قال داود عليه السلام وهو ملك لحراسه ذات يوم: لا تدخلوا علي أحد، أغلقوا الأبواب ولا يدخل علي أحد، إني أريد أن أخذ قسطا من الراحة. غلقت الأبواب ووقف الحجاب والحراس، ولما استلقى داود إذا بالرجلان قد دخلا ووقفا بين يديه. من أين جئتما؟ تسورنا المحراب. كيف تسورتم من أعلى؟ ما دخلتم من الباب؟ ما شأنكم؟ طيب المحراب تسوراه، يعني جاء من خلف السور. نحن جئنا نتحاكم، أنت الله عز وجل أمرك أن تحكم بين الناس، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. فنحن خصمان، بغى بعضنا على بعض. طيب هؤلاء الذين وقفوا يراقبون الأبواب، دخل الخصمان من غير أن يروهم. بلقيس لما جاءها الكتاب الكريم وعلمت أن هذا الملك سليمان شأنه عظيم، وضعت حراسها على القصر حراسة مشددة، وقالت: لا يقرب القصر أحد، ذبابة لا تقرب القصر، أنا ذاهبة لهذا الملك أتفاهم معه. وجاء من أخذ عرشها وحراسها موجودون، ولم يروا العرش ولا من أخذ العرش. يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده، سبحان الله. واحد من الإخوان سخر من كيد النساء، قال: كيد النساء ذا كلام فاضي، أنا ما تستطيع امرأة تكيدني أبدا، خصوصا زوجتي ذي ما تعرف من كيد شيء. وصل الخبر إلى زوجته وأنه يهدد، قالت: أنا أوريكم. قال لها، طبعا وصله الخبر، قال: لا تخرجي من هذا البيت، ولو خرجتي سيفعل وسأفعل ولن تستطيع أن تخرجي أصلا، لأني سأضع حرس على الباب ولأني أفعل وأفعل وأفعل. فكادت المرأة وخرجت ولم ينتبه الحرس ولم ينتبه هو، وجلست أسبوعا كاملا خارج بيتها وهو والحرس موجودين. ثم جاءت وقالت له من الخارج: يا فلان، أين امرأتك فلانة؟ قال: هي في البيت من أسبوع مسكر عليها ما تطلع. قالت له: أنا قد خرجت ليبين لك أن كيد النساء عظيم. دخل غرفتها فوجد أنها أخذت ملابسها ووضعت شيء مثل الشخص وألبسته، فكان ينظر هو وحجابه وأصحابه موجودة موجود. أما هي فلبست ملابس أخرى وخرجت متنكرة كأنها رجل بعمته وملابسه، قالوا: رجل ضيف كان عنده، مش انتهى الموضوع. إذن رقابات الخلق ضعيفة، لكن الحق لا تخفى عليه خافية جل جلاله. بعد هذا نأتي إلى مسألة مهمة، وهي آثار الرقابة. ما هو الأثر الذي نستفيده بعد الإيمان بهذا الاسم؟ إذا علمت أن الله رقيب عليك، كيف تكون صلاتك؟